بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على المنة، أحمده جل في علاه على الإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أخرجنا بإذن الله عز وجل من الظلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه النخبة ومن سار على نهجهم ولزم المحجة. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأحبة الأكارم في خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا في يوم اللقاء. أيها الأفاضل، إن شريعتنا الغراء فيها جماليات كثيرة، من أبرزها أن هذه الشريعة تتميز بالاستقلالية، لها التميز في عقائدها، التميز في أفكارها، التميز في تصوراتها، ويحرص الإسلام كل الحرص على المحافظة على هذه الاستقلالية. ونحن اليوم نعيش في زمان يدأب الأعداء ليلا ونهارا وصباح مساء لذوبان معالم الشخصية الإسلامية وتفكيك معالم الولاء والبراء. الدعوات اليوم على مستوى العالم نسمعها دعوة إلى الحداثة، دعوة إلى العولمة، دعوة إلى تقارب الأديان، وغيرها من الدعوات الباطلة التي تناقض كل التناقض ما أراده الله عز وجل لهذه الأمة المباركة، أن تبقى أمة متميزة، أن تبقى أمة مستقلة في شخصيتها في معالمها. ولذلك أيها الأحبة، جاءت قواعد كثيرة للمحافظة على هذه الاستقلالية، منها قاعدة التشبه في هذا الدين، وأنه لا يجوز للمسلمين ذكورا ونساء أن يتشبهوا بالكفار في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وعاداتهم الخاصة. هذا المعنى العظيم الذي قرره الشارع أشد تقرير، جاء مقررا في كتاب الله عز وجل، وجاء مقررا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين العلماء آثاره. ليست القضية قضية تشبه ظاهري، أن يتشبه الإنسان بالكفار ظاهرا، بل القضية أن ذلك يؤثر كما قال العلماء على القلوب، ويصل إلى أبواب العقائد والموالاة والمعاداة. فإن التشبه في الظاهر غالبا يقود إلى التشبه في الباطن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال أهل العلم: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه باتباع هذا الشرع العظيم، هذا الدين المميز في معالمه، والبعد عن أهواء الذين لا يعلمون من الأديان الأخرى، من الشرائع المختلفة. وفي قول الله عز وجل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: النهي مطلق عن مشابهة أهل الكتاب. ويقول النووي رحمه الله: فيه نهي عن مشابهة في الأمور الأصلية والفرعية. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة والذراع بالذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وتأمل إلى هذا التشبيه العظيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء الحديث: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب بالذكر دون بقية الجحور؟ قال لأمرين: الأمر الأول لضيق هذا الجحر، والأمر الثاني لرداءة هذا الجحر. رغم هذا الضيق ورغم الرداءة نجد أن الناس يتشبهون بالكفار ويوقعون أنفسهم في هذه الجحور الضيقة. ولذلك كانت عنوان خاطرة هذه الليلة: جحور ضيقة، مأخوذة من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الإنسان إذا تأمل هذه الشريعة يجد اهتمام الشارع في العبادات وفي العادات وفي الأخلاق وفي سائر الأبواب ألا يحصل أي مشابهة لليهود والنصارى، لأن القضية مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأذان اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة. كان يفكر كيف يجمع الناس قبل أن يشرع الأذان. فجاء أحدهم له قال: ما رأيك بالشبور، وهو البوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أمر اليهود. وجاء إليه آخر فقال: ما رأيك بالناقوس؟ فقال: هذا من أمر النصارى. قال عبد الله بن زيد قال: فانصرفت مهتما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراني الله في المنام الأذان، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع تشبه في هذا الباب، في باب مواضع الصلاة المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. في صفة الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم وخفافكم. إذا خرج الإنسان إلى البر ووجد فسحة وكانت نعاله على طهارة يطبق هذه السنة مخالفة لليهود، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في أبواب الصيام صور كثيرة جدا، السحور، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في بعض الروايات: فإن اليهود والنصارى لا يعجلون الفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، فجاء إليه الصحابة فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، حتى يحصل فيه مخالفة لليهود والنصارى. في أبواب الألبسة، في أبواب الزينة، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لبست ثوبين معصفرين لونهما أصفر، في رواية مزعفرين، في ألوان الزعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتلبس لبسة أهل الكتاب؟ فقال عبد الله في بعض الروايات: أغسلهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، احرقهما، حتى يتجنب أصل مشابهة هؤلاء، ألا يتشبه بهؤلاء في أي صورة من الصور. في أبواب التحذير من لباسهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتنعم وزي المشركين ولبوس الحرير. في باب تطبيق السنن: اعفوا اللحى وحفوا الشارب، خالفوا المجوس. في باب العادات جاء في حديث ابن سويد قال: كنت جالسا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ جلسة محرمة أن يجلس إنسان يضع يد اليسرى خلف ظهره يتكئ عليها. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجلسة. لماذا؟ لأن فيها مشابهة لليهود والنصارى. وهكذا الذي يتأمل في مفردات هذه الشريعة، سواء في باب الأخلاق، سواء في باب الأطعمة، سواء في باب الزينة، الألبسة، العبادات بصنوفها، جاءت الشريعة في صور كثيرة تدعو إلى مخالفة اليهود والنصارى. اليوم إخواني الأكارم، تأثر الناس والأسف، وانفتح هذا الباب انفتاح سيء على المسلمين، إما نشأ بسبب الجهل وإما بسبب الهوى. كم من الصور المحرمة التي أخذت من الكفار وانتشرت في بلاد المسلمين، سواء كانت في الألبسة، سواء كانت في قصات الشعر، سواء كانت في أمور كثيرة جدا. لكن أنا أود أن أنبه على ثلاثة أمور في هذا اللقاء. الأمر الأول من هذه الأمور المهمة، ما ظهر اليوم في العالم الإسلامي من الثورات والمظاهرات والاعتصامات. من أين نشأت هذه الفكرة؟ لا يوجد في الإسلام دعوة إلى مظاهرات، لا يوجد في الإسلام دعوة إلى اعتصامات، لا يوجد في الإسلام ما يسمى اليوم بالثورات، ما يسمى اليوم بالربيع العربي، بل قل الجحيم العربي الذي يرى اليوم الإنسان المسلم العاقل الواعي حال البلاد الإسلامية إلى أين وصلت، ويدرك الإنسان أن هناك أيدي خفية وراء هذه الثورات تدعم هذه الأفكار النشاز الغربية التي دخلت على المسلمين. كم ممن شجع من أبواق الفتن على هذه الثورات ودعا إلى هذه الاعتصامات، مع أن أصلها ومنشأها ومأخذها من اليهود والنصارى. فتأمل الذل الذي لحق بالمسلمين اليوم في بلاد إسلامية كثيرة نتيجة شيوع هذه الظواهر الغربية والأخذ بها. أيضا صورة ثانية التي أود أن أنبه عليها، الأفكار التحررية التي دخلت اليوم على شباب المسلمين، وهذا ينشأ غالبا ممن لا يمتلك حصانات دينية صحيحة أو علمية صحيحة، فيذهب ابتعاث إلى بلاد الغرب أو يجلس على الإنترنت ساعات، مما يولد لديه هذه الأفكار الموجودة في بلاد الغرب. الحرية الدينية، رجع البعض يطعن في دين الإسلام، رجع البعض يشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجع البعض يتكلم عن المسلمات الدينية التي لا شك فيها، تأثر البعض في مصداقية الصحابة، تأثر البعض في مصداقية أصول السنة من كتب الأحاديث. ما نشأ هذا الأمر إلا بسبب ضعف الحصانات، وهذا دور كبير لابد أن يشترك فيه الأفراد والمؤسسات ابتداء في توفير الحصانة الصحيحة لأبنائنا حينما يسافرون إلى تلكم البلاد، يرون الانفتاح، يرون التحرر، لكن هناك قيود، هناك عادات يبقى الإنسان عليها، هناك الدين العظيم الذي يحافظ عليه الإنسان. ولذلك لماذا تكلم العلماء عن شروط خاصة في السفر إلى بلاد الكفر؟ أن يكون لديه إيمان يحفظه من الشهوات، أن يكون لديه علم يحفظه من الشبهات، أن يسافر للحاجة، كل هذا حتى يكون هناك حصانات سليمة حينما يسافر الإنسان إلى تلك البلاد. الصورة الثالثة التي نود أن نتكلم عليها في هذه الليلة، المشابهة في الأعياد، المشابهة في الأعياد. أعياد الكفار ما تنتهي، لا أول لها ولا آخر، وربما كل سنة يستحدثون عيدا جديدا. ليس الإشكالية في هذا، الإشكالية في فعل بعض ضعاف المسلمين من التشبه بهم. أعياد رأس السنة، أعياد الميلاد، أعياد الحب وغيرها من الأعياد المحدثة المنكرة التي تأثر بها أبناء وبنات المسلمين اليوم وخضعوا لهذه الأعياد المحرمة فتشبهوا بالكفار فيها. الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يشهدون الزور في صفة عباد الرحمن، ماذا قال العلماء في تفسيرها كما جاء عن كبار التابعين ابن سيرين ومجاهد والضحاك، قال هي أعياد المشركين، هي أعياد المشركين. لكل أمة جعلنا منسكا، المنسك الشريعة. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاقتضاء، يقول إن من أخص شعائر الأمم الأعياد، الأعياد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أبو بكر الصديق، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأعياد الشرعية، والأعياد يدخلها التعبد. اليوم بعض يتكلم يتفلسف في هذا الباب، يقول هي عادات هي تقاليد، نقول لا، هذه ترتبط ارتباط قوي بالشعائر بالعقائد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذا؟ قال يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أبدلكم الله خيرا منهما، الأضحى والفطر، الأضحى والفطر. فيحذر الإنسان ويحذر الآخرين ويحذر الشباب ويحذر أهله وأقاربه من هذه الأعياد المحرمة، وأن لا يشارك فيها بصورة من الصور. وهناك أمران أود التنبيه عليهما في ختام هذه المحاضرة، وهي قضية علاقة دين الإسلام ببقية الأديان، أو ثقافة الإسلام ببقية الثقافات. اليوم الناس طرفين ووسط، بعض الناس يدعو إلى الجمود، يقول ما تأخذ منهم شيء أبدا، وبعض الناس على العكس تماما يدعو إلى الذوبان، تذوب معهم تأخذ كل ما لديهم. الموقف الوسط أن الإنسان يأخذ منهم المفيد النافع الذي لا يخالف هذه الشريعة. الإسلام يدعو إلى التطور، يدعو إلى العلم، يدعو إلى التعلم، يأخذ الإنسان الأمور الإدارية النافعة، العلوم المتطورة، كل أمر لا يخالف شرع الله عز وجل وفيه فائدة. وبالعكس كان المسلمون في العصور السابقة هم المتقدمون على الكفار، لكن اليوم لما تخاذلوا وتراجعوا عن التعلم وعن البناء وعن التطور حل بهم ما حل. فالإنسان المسلم موقفه الوسط، يأخذ المفيد الذي لا يخالف الشريعة. النقطة الثانية المهمة، وهي ما يطرح اليوم عبر الإنترنت وعبر الصحف وعبر الشاشات من قضية التسامح مع الكفار، يقول لماذا تتكلمون هذا الكلام والدين يدعو إلى التسامح؟ نقول نعم، التسامح كلمة مقصودة في هذا الشارع، لكن ما المقصود بالتسامح؟ التسامح له جانبين، الجانب الأول في التعامل والمعاملة والأخلاق، الجانب الثاني في العقيدة. فالتسامح في المعاملة في الأخلاق هذا أصل شرعي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور اليهود ويتعامل معهم بتعامل ويدعوهم، هذا في باب المعاملة، الإنسان يعاملهم بالتي هي أحسن، يدعوهم، يتألف قلوبهم، يظهر خلق الإسلام، تعامل الإسلام. هذا التسامح الذي يكون في مجال المعاملة في مجال الأخلاق. أما التسامح في باب العقيدة فلا، أن يتنازل الإنسان عن عقيدته لا، أن يتنازل الإنسان عن دينه لا، أن يدعو الإنسان إلى تقارب الأديان كما يدعى إليه اليوم لا. كما أنهم لديهم عقيدة لا يرضون التزحزح عنها قيد أنملة، كذلك المسلم يفتخر بعقيدته التي جاءت في كتاب الله عز وجل وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ فيها. هذا التسامح ينبغي أن يعرف أنه في أبواب العقائد لا يتسامح، بل يحافظ الإنسان على عقيدته وعلى دينه. أما في باب التعامل فهذا أصل شرعي جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.